من دروس التفسير، وهو الدرس الأخير من سورة البقرة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والثمانين بعد المئتين، وتنتهي بنهاية الآية السادسة والثمانين بعد المئتين، وهي الآية الأخيرة من سورة البقرة. أما هذه الآيات فهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد كنت قلت لكم أيها الإخوة منذ الدرس الأول من دروس التفسير، قلت لكم إنني أرجو من جميع المصلين في هذا المسجد والمتابعين للخطب فيه أن ينتهزوا الفرصة وأن يحفظوا في خلال الأسبوع الآيات التي ستشرح في صلاة الجمعة. ولو أننا فعلنا هذا لجئنا اليوم وعندنا حصيلة طيبة، إذ نكون قد حفظنا سورة البقرة. وليس بالقليل ولا بالهين ولا باليسير أن تحفظ سورة البقرة، فهذا ربح كبير وخير كثير تحسد عليه أن تكون من حفاظ سورة البقرة، وأن تكون من الذين يستظهرون آياتها وأحكامها. وسورة البقرة هي أطول سور القرآن جميعا، وأول سور نزولا في المدينة، وقد جمعت هذه السورة من الأحكام ومن قصص السابقين ما نجد أنفسنا في حاجة إليه، خاصة وأن هذه السورة حدثتنا عن القرآن الكريم ومواقف الناس منه، حدثتنا عن موقف المتقين من القرآن وموقف الكافرين من القرآن وموقف المنافقين من القرآن وموقف الفاسقين من القرآن وموقف أهل الكتاب من القرآن. كل هذا بدا موضحا مفصلا منذ الكلمة الأولى من السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو أننا حفظنا سورة البقرة لكان عندنا علم كبير، ولكانت عندنا فوائد ومعرفة لا تنتهي. أرجو أن يكون كثير من الإخوة قد حافظ على متابعة هذه السورة وحفظ آياتها، والذين لم يوفقوا فيما فات يمكنهم أن يستدركوا ما هو آت. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ تفسير سورة آل عمران، وهي السورة التي بل سورة البقرة في التركيب المصحفي. إن عليهم أن يبدأوا وألا يتركوا الفرصة تمر مرة أخرى. بعد أن فصل الله سبحانه وتعالى الأحكام في سورة البقرة وأنهاها بالأحكام المالية، الأحكام المتصلة بالإنفاق والصدقة والربا والقرض والمداينات، قال سبحانه علما للناس: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وضح صفتين من صفاته من صفات الربوبية، بل هما من صفات الربوبية. الصفة الأولى الفقه، والصفة الثانية العلم. أما صفة القدرة فقد وضحها سبحانه وتعالى بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض. وأي قدرة أعظم من هذه القدرة؟ أن يكون كالقدير سبحانه هو مالك من في السماوات ومن في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض، الذين يعقلون ولا يعقلون، الحيوانات والنباتات والجمادات، الملائكة والشياطين، السماء والأرض، الماء والهواء، كله في ملك الله سبحانه وتعالى وخاضع لقهره وجبروته. لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو كمال القدرة. أما الصفة الثانية التي وضحتها الآية فهي العلم، كمال العلم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا هو كمال العلم. إذن فربنا سبحانه وتعالى وضح كمال القدرة وكمال العلم. لماذا هذا؟ بعد حدثنا عن الأحكام التي شرعها، الفرائض التي فرضها، والحدود التي حدها، بين أنه هو وحده الذي يملك هذا الحق. حق الحلال والحرام ليس لأحد إلا الله. حق إقامة الحدود ليس إلا لله. حق التشريع والتقنين ووضع الدساتير واللوائح ليس للبشر، وإنما لخالق البشر. هو وحده الذي يملك هذا الحق. والدستور لا يصدر باسم الشعب ولا يصدر باسم الحكومة. إذا صدر الدستور باسم الشعب أو باسم الحكومة كان إلحادا وزندقة. إنما الدستور لما صدر وهو القرآن الكريم لم يقل ربنا فيه باسم الشعب ولا باسم الحكومة ولا باسم الناس ولا باسم الأرض ولا باسم المواضعات، وإنما قال في أوائل سوره كلها: بسم الله الرحمن الرحيم. فهو صدر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يصدر من الأرض من فوق الطين أو التراب، وإنما صدر من فوق سبع سماوات، فوق سبعة سماوات، الله العليم الحكيم القادر. لم يصدر بأسماء البشر، لم يصدر بمعارض جنسية معينة، لم يصدر باسم التراب ولا باسم من فوق الأرض، وإنما صدر باسم الله الرحمن الرحيم. وكانت أول آية هذا الدستور مخاطبة صريحة وتحديث صريح من أين أتى الكتاب، ومن الذي أنزل الكتاب، ومن الذي وضع الكتاب، ومن الذي أعطى لهذا الكتاب سلطة وأعطى هذا الكتاب حق التحكم والحكم. حينما قال ربنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنك تقرأ يا محمد ليس باسمك، فالقرآن ليس من صناعة محمد ولا من عمل محمد. حتى محمد الرسول المصطفى الخاتم ليس من حقه أن يشرع للناس، وليس من حقه أن يقول هذا حلال وهذا حرام. لا يقول للناس ولا يقول لنفسه، هو ليس من حقه أن يحرم على نفسه شيئا احله الله ولا ان يحلل شيئا حرم الله. واقرأوا ان شئتم صدر سورة التحريم: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. ان هذا ليس حقك ان تحلل او تحرم، انما هو حق الله وحده. فاذا جاء مجموعه من البشر لا يصلون الى نعل محمد، ثم نصب هؤلاء الذين لا يصلون الى نعل محمد انفسهم مشرعين ومقننين، فيا ليت الذل، يا ليت الامر توقف الى حد ان يضعوا شرائع او قوانين، بل زعموا انهم اساتذه التشريع واساتذه القانون، ويقال هذا عميد في القانون، وهذا دكتور في القانون، وهذا مشرع، وهذا مستشار، الى اخر ما قالوا. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ان الايه الرابعه والثمانين بعد المئتين تبين ان الذي وضع القوانين والاحكام له صفتان، اذا توافرت هذه الصفتان في بشر فليحكم فليضع القوانين. الصفه الاولى ان يكون لوضع القانون والشريعه قدره تستغرق الزمان والمكان، ان يستوعب بقدرته الزمان والمكان. فهل هناك وضع قانون في العالم يملك الزمان ويملك المكان؟ ليس هناك بشر على الاطلاق يملك الزمان والمكان، بل ان الزمان والمكان يملك الانسان. الزمان هو الذي يخضعه، الزمان هو الذي يميته، الارض تقله والسماء تظله. اذا هو لا يخرج او لا يستطيع ان يخرج من سلطان الزمان والمكان. لكن الذي يملك الزمان والمكان ويملك ظرف الزمان وظرف المكان هو الله وحده لا شريك له، لله ما في السماوات وما في الارض. الذين يملكون الزمان والمكان هم الذين يضعون القوانين. ثم يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. وهنا نصل الى النقطة الثانية او الصفة الثانية من صفات وضع الشريعة او وضع القوانين، هو انه يعلم حركات النفوس ما ظهر منها وما بطن. نقول ايضا ان الذين يعلمون حركات النفوس وحركات القلوب ويستمعون على السرائر والضمائر ويستطيعون ان يحاسبوا على السر واخطاؤه الذين يملكون حق وضع الشريعه والقانون. فهل هناك من البشر احد يستطيع ان يعلم ما في سري وما في ضميري؟ لا احد يعرف، لا احد يعرف عني شيئا، بل انهم لا يعرفون عن انفسهم الكثير، بل انهم لا يعرفون عن زوجاتهم واولادهم الذين يعايشونهم اسرارهم واخبارهم. ولهذا فان البشر حينما يضعون قانونا او تشريعا يجيء قانونا اشل مبتورا يشكو من الكساء الى العلل. لماذا؟ نسبب ان جميع قوانين العالم قوانين مريضه معلوله، قديمها وحديثها. ما هو السبب؟ ما هو السبب ان القوانين تعاني من عمليات ترقيع لا تنتهي في القديم والحديث، سواء كان هذا القانون رومانيا قديما او فرنسويا حديثا او بلشفيا معاصرا؟ ما هو السبب؟ لان هذه القوانين صناعه بشريه. ما عيب الصناعه البشريه؟ عيب الصناعه البشريه ان البشر ينسون، يخطئون، يغفلون، ينامون، يمرضون، لهم شهوات، لهم اغراض، لهم ميول، كل هذه تتحكم في القانون وفي وضع القانون. وشيء اخر ان وضع القانون كما قلت لكم لا يعلم السر واخفى، لا يملك الزمان ولا المكان. ما دام لا يملك الزمان ولا المكان فربما يضع قانونا متاثر في شهر مايو او بشهر يونيو في مصر، لا وكل شهر يونيو في روسيا يخالف شهر مايو في مصر او شهر يونيو في مصر. اختلاف الزمان سيؤثر في القانون لانه وضع القانون من خلال الزمان الذي يحسه والمكان الذي يحسه والتقاليد التي يشعر بها والعادات والافكار والميول والاهواء، كل هذا اثر في وضع القانون، فوضع القانون من خلال نفسه لا من خلال الواقع ونفس الامر. ولذلك كان القانون يتغير كل يوم ويضيع كل يوم ويشطب كل يوم، ويختلف الناس حول القانون وحول تفسير القانون وعن موضع القانون او الاصل في الاحكام وفي القانون المعنى او الحيثية. خلافات كثيرة بين واضع القانون وبين المفكرين في القانون، او الحكم على الشيء بمعنيته او بمعنيته الى اخر ما قالوا والى اخر ما عرفوا بما لم يعرفوا. لكن هل هذا كله بالنسبة لله سبحانه؟ ان الله سبحانه وتعالى اعلى من الزمان، الزمان كله في يده، واعلى من المكان، المكان كله في يده. ثم هناك نقطة خطيرة لا يعيها واضع القانون، ان الله سبحانه وتعالى له السلطة على الظاهر وعلى ما خفي. سلطة الله سبحانه وتعالى على الظاهر وعلى الخفي ليست كسلطة رجل الشرطة او كسلطة النائب العام او كسلطة القضاء. فسلطة القضاء على ما ظهر، ولا يستطيع رجل الشرطة ان يقبض على انسان متلبسا بانه فكر في امر من الامور. فهذه اشياء خارجة عن سلطة رجل الشرطة وخارجة عن سلطة القانون. اذا من الممكن ان اعيش في دولة انا كافر بنظمها وكافر باحوالها وحاقد على اهلها وماكر بهم ومتجسس عليهم، لكنني لا اقع تحت طائلة القانون، ولا يستطيع رجل الشرطة او رجل النيابة ان يمسك مجرما متلبسا بهذا. اذا فانا بريء بالرغم انني من الداخل نجس، لكن القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى يقبض على الانسان وهو متلبس حتى بالنية السيئة، وان لم يظهرها وان لم يتكلم بها، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الرقابة الكاملة، ليست رقابة رجل الشرطة، وليست رقابة القضاء، وليست رقابة التشريعات الوضعية، وهي رقابة ان الله معي يسمع ويرى حتى وانا في جنح الليل، حتى وانا افكر في حوادث وافكار قد تظهر وقد لا تظهر، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لكن الامر هنا ثقيل، كيف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على فكرة لم تولد بعد، على حركة نفس، على هاجس من الهواجس، على وسوسة من الوسوسات قتلناها في نفوسنا، أمتناها، لم تخرج، لم تظهر، كيف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها؟ ولكن الآية حملت الرد، رد صريح واضح، بما في أنفسكم. قوله تعالى بما في أنفسكم يعني بما استقر في النفس وأصبح طبيعة وأصبح سجية واقتنعت به النفس وآمنت به النفس. فالله سبحانه وتعالى كما أنبأنا رسوله يتسامح معنا في حديث النفس، أحاديث النفس والهواجس الطارئة التي تعبر وتمر ثم لا تتمعر طويلا، هذه مرفوع لأصحابها أن يمر في ضميرك هاجس عابر لا يلبس ولا يقيم، هذا مرفوع. أما أن يقف الهاجس ويكبر حتى يصبح طبيعة نفسية فهذا هو الشيء الذي يعاقب أصحابه. ولذلك قال الله بما في أنفسكم يعني بما استقر في النفس وأصبح طبيعة ثابتة من الهواجس والأمراض القلبية كالحقد والحسد وما شاكلها. إن حساب الله سبحانه وتعالى سيستغرق الأعمال والكلام والكلام النفسي
يعني الكلام الذي لم يولد بعد. كل هذا سيحاسب عليه الناس، يحاسبكم به الله. بعض الناس يتصورون في كلمة يحاسبكم به الله كيف، وتكثر الأسئلة حول كيفية الحساب، كيف يحاسبنا الله، ما هي الموازين التي تقولون عنها، ونضع الموازين أي موازين وأي شيء ينزل، أعمال نفسية كيف تنزل، أفكار كيف تنزل، إيش حقد حسد كيف يوزن، أعمال ظاهرية كيف توزن. ولأن الناس عقولهم قاصرة، فهم لا يتصورون من الميزان إلا ميزان البقال، هم يتصورون أن هذا وحده الميزان الذي سيوزن به يوم القيامة، وهذا تصور ساذج أبلح. إن البشر صنعوا موازين عجيبة، موازين الدرس الجوي، موازين يزنون بها الحرارة ويزنون بها البرودة. إذا كانت الحرارة شيء يوزن والبرودة شيء يوزن، هذا من صناعة البشر، فكيف بصناعة الله خالق البشر ورب القوى والقدر؟ ألا يستطيع سبحانه أن يكون عنده ميزان يزن حركات القلوب، يزن حركات النفوس، يزن الأعمال، يحاسب؟ أليس عنده سبحانه شيئا من هذا؟ أعجل سبحانه وهو الذي يملك السماوات والأرض أن يكون عنده ما عند البشر؟ أعجز عن أن يخلق ما اخترعه البشر وما اكتسبه البشر؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وإن تبدوا ما في أنفسكم تبدوه يعني تظهروه أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بعض الناس فهموا من هذه الآية أن الله قد يغفر للكافر وقد يؤتي وقد يعذب المؤمن، لأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن الآية لا تقول هذا، الآية تقول إنه إن أساب المؤمن وإن عذب العاصي فليس ذلك لأنه مرغم أو مكره سبحانه وتعالى على هذا. إن أعمال المؤمن مهما عظمت لا تستحق جوابا، لو أن أعمال أحسن المؤمنين وأعظم المرسلين أنزلت لما كفت لتكون شكرا على نعمة واحدة من النعم التي أنعمها الله عليه. لو أن سيد العابدين محمدا صلى الله عليه وسلم وزنت أعماله كلها لما كافأت فضل الله عليه في حياته الدنيا. إذن نحن لا ندخل الجنة بأعمالنا، أو أعمالنا ليست هي التي وصلتنا إلى هذه المراتب الفاضلة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمر وجلاه، تدخلون الجنة بفضل الله وتقتدمونها بأعمالكم. فالناس يدخلون الجنة بفضل الله لا بفضل أعمالهم، ويتقاسمون الجنة بأعمالهم. إذن هذه الآية تشير إلى هذا، أن المؤمن لا ينبغي أن يقول لربه أو أن يظن أو أن يتصور أنه بصلاته وصيامه وزكاته وحجه وفعله الخير قد استحق على الله أمرا، أو قد أوجب على الله أمرا، أو جرى على الله أن يدخله الجنة، بحيث يتذلل على الناس ويقول أنا سأدخل الجنة بأعمالي. هذا إنسان أخطأ في حق نفسه وأخطأ في حق ربه، ولم يفهم منزلته كعبد ولا منزلة ربه كرب. لو فهم الحقيقة لعلم أنه ليس للعباد مع الله شيء، وليس من حق العباد أن يطالب الرب بشيء، فهو رب وهم عبيد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لا يستطيع احد ان يغالطه، ولا يستطيع احد ان يتحداه، ولا يستطيع احد ان يرفض حكمه سبحانه وتعالى. قال المفسرون هذه الايه وضحت كمال الربوبيه، عظمه الربوبيه. ثم تجيء الايه الخامسه والثمانون بعد المئتين، وهي الايه التي وليتها لتوضح موضوعا اخر، هو المقابل لهذا الموضوع. اذا كانت الايه الاولى قد وضحت كمال الربوبيه، فان الايه التي وليتها وضحت كمال العبوديه. واسمعوا ماذا تقول الايه الثانيه التي وضحت كمال العبوديه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أول كلمة تشجعنا في هذه الآية كلمة كبيرة عظيمة خالدة، آمن الرسول. الرسول آمن، وما كان يمكن من الرسول أن يقول شيئا أو يفعل شيئا قبل أن يؤمن. وأحب أن أقول لكم لقد اتفق أصحاب محمد وأحبابه وأعداء محمد والحافظين عليه اتفقوا على شيء واحد، هو أن محمدا كان مؤمنا بالسلام. حتى الكافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشكون في هذا، كانوا يؤمنون أو يعرفون أن محمدا رجل آمن بما يدعو إليه. هم يختلفون هل الذي دعا إليه حق أو باطل، لكن لا شك أن محمدا كان مؤمنا بما يدعو إليه. وهذه نقطة مهمة في الداعية، انتقدها سقط. انتقد الداعية إيمانه بما يدعو إليه سقط وانهار وضاع تحت الأقدام. أما إذا ظل الداعية متمسكا بما يدعو إليه، فاهما له، مؤمنا به، قادرا عليه، فإنه لا يخاف ولا يجبن ولا يسترخي ولا يقبل أوقاع الحلول. هل كان الرسول مؤمنا بما أنزل إليه؟ وكيف آمن؟ مع العلم بأن هناك آيات قرآنية تفيد أنه قبل العام الأربعين من حياته ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووجدك ضالا فهدى. كيف آمن؟ لقد كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي الذي نزل عليه ذو شقين. الشق الأول أن يؤمن محمدا أولا، الشق الثاني أن يدعو إلى الإيمان. لا فرق أن ملك الوحي نزل على محمد ليقول له بلغ من أول لحظة، روح بلغ الناس الدعوة. ما الذي يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يقتنع أن الذي حدثه ملك وليس بشيطان، أن الذي ألم به عقل وليس بجنون، أن هذا صوت هات من الحق سبحانه، أما أنها وسوسات له، من الذي يجعله يفرق؟ إذا لابد أن نوقن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري من آيات ربه ورأى من آيات ربه الكبرى ما جعله يستقر ويؤمن أولا لأن الذي كلمه ملك وليس سلطان، وأنه إيمان وليس كفران، وأنه حق وليس باطل، وأنه قرآن وليس صناعة بشر. فآمن صلى الله عليه وسلم أولا، ثم اتجه يطالب الناس بالإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن بأن الذي نزل إليه إنما هو من الله وليس من الشيطان. هذه هي النقطة الأولى. ثم بعد ذلك ابتدى يدعو الناس إلى الإيمان. أي واحد يستجيب للرسول من المؤمنين فإن الله يشرفه ويكرمه ويرفعه الى مرتبة الرسول فيجمعه مع الرسول في آية واحدة. اسمعوا ماذا يقول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يضعهم الله سبحانه وتعالى في قران واحد. أين عظمة هذه أن يحس المؤمن أنه معطوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تحتويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آية واحدة، وأنه يطلق عليه وعلى رسول الله اسم واحد، فالرسول مؤمن، وأنت لو آمنت تحمل هذا الاسم نفسه فتكون مؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ولا نقف طويلا عند اختلاف المفسرين في العصر. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل كلمة والمؤمنون معطوفة على ما سبق أو أن الكلام استئناف؟ سيان. المهم أن الآية قد حملت الرسول والمؤمنين في صف واحد، فكأن المؤمن حينما يؤمن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان معه في آية واحدة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن، كل ودليل على محمد وعلى المؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد سبق أن شرحنا كل هذا، لكن الكلمة التي ينبغي أن تشرح هي قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. كيف؟ علما بأن هناك آية سبقت منذ قليل بينت أن الله فضل الرسل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وآية أخرى تفيد أن النبيين أيضا فضل بعضهم على بعض، وفضلنا بعض النبيين على بعض. فكيف يقال لنا في هاتين الآيتين إن الله فضل المرسلين وفضل الأنبياء، ثم يقال لنا هنا لا نفرق بين أحد من رسله ونحن مطالبون بالتفريق لا محالة؟ إن قوله تعالى لا نفرق بين الله ورسله، لا نفرق بين أحد منهم، معناه أن دعوة هؤلاء الرسل جميعا واحدة، وأنه لا اختلاف بين الدعوات على الإطلاق. الذي جاء به نوح هو الذي جاء به إبراهيم، هو الذي جاء به موسى، هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به محمد، هو الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. إلى أي شيء دعا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول آخر آية نزلت في القرآن دعا إلى الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا فمحمد كان يدعو إلى الإسلام، فإلى أي شيء كان يدعو عيسى؟ لا تقول إن عيسى دعا إلى النصرانية، لا تقول إنه دعا إلى المسيحية، حاشا لله أن يدعو عيسى عليه السلام إلى شيء من هذا. إنما دعا عيسى عليه السلام بنفس دعوة أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو نفس الكلام الذي لا يمكن أن يقول غيره عيسى بن مريم. واسمعوا رواية القرآن الكريم لنفس حديث عيسى بن مريم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا نصارى أو مسيحيين، حاشا لله واشهد بأننا مسلمون. إذن هو كان مسلما عليه السلام، وقومه كانوا مسلمين، والحواريون كانوا مسلمين، نفس الكلام نقوله بالنسبة لموسى. ما قرأنا في القرآن آية واحدة تبين أن موسى دعا الناس إلى اليهودية أو قال للناس كونوا يهودا، ما حدث. ومن وجد آية واحدة فليعرفني بها أن موسى دعا قومه إلى اليهودية، ما حدث هذا. وليس لله دين اسمه اليهودية على الإطلاق، وإنما هذا افتراء وجهل. إنما الذي جاء في القرآن أن موسى عليه السلام دعا إلى الإسلام، والتوراة كتاب الإسلام وكتاب المسلمين مثل الإنجيل والقرآن تماما. ثم ربنا يقول في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لم يقل النبيون اليهود، وإنما قال النبيون الذين أسلموا. ويوسف ابن يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل، كان مسلما حينما يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني إسرائيليا ولا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا موسى عليه السلام كان يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام، وأبوه يعقوب وهو إسرائيل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نفس الكلام يقال عن إبراهيم، ونفس الكلام يقال عن سليمان. أما إبراهيم فيقول الله عنه: فمن يرغب عن ملة إبراهيم وإسحاق إلا من سفي نفسه، لا يرغب عن الإسلام ولا يبتعد عنه إلا رجل سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، يعني بكلمة الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونفس الكلام عن سليمان حينما يكاتب ملك السبع، يقول لها في خطابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لم يقل لها وأتوني يهود. وترد هي في رسالتها أو تقول لملئها: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولذلك نجد القرآن الكريم يرفض هذه التسمية أساسا، تسمية يهود ونصارى. فنجد أن الله يقول عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يبين أن أولى الناس لإبراهيم ليسوا اليهود وليسوا النصارى، وإنما أولى الناس لإبراهيم هم الذين اتبعوه وهذا النبي. فيقول: إن أولى الناس لإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا آخر ما تحدثنا فيه في خطبة الجمعة. نبدأ بتفسير قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا. هل يكفي من الإنسان أن يؤمن؟ الآية قررت أن النبي آمن وأن المؤمنين آمنوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الإيمان هو العمل الباطني، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان هو عملية تطهير الباطن، تطهير النفس مما علق بها من شهوات وشبهات. وأمراض النفس هي التي سبقت في الآية قبل هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الآية جاءت لتضع التحلية النفسية مكان التخلية النفسية. فبعد أن أخلت النفس وطهرتها وكنستها من الموبقات والرذائل، وضعت مكان ذلك الإيمان. والإيمان إذا دخل النفس لا تعيش فيه الجرائم. فالإيمان بطبيعته نور يضيء حوالك النفس ويضيء ظلمات النفس فتشرك. لكن هل يكفي أن تشرق النفس؟ أن تستضيء؟ أن تؤمن ثم بعد هذا لا عمل؟ ويكفي أننا مؤمنون؟ هنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن الإيمان: وقالوا سمعنا وأطعنا. لكن التعبير فيه أكثر من سؤال. السؤال الأول: لماذا جاء التركيب هكذا وقالوا سمعنا وأطعنا؟ لماذا لم يقل قالوا أطعنا فقط؟ ما فيش داعي لسمعنا دي، أطعنا ده يبقى بالعكس استعجال في التلبية. لما آمنوا أطاعوا، ما فيش داعي أنهم يقولوا سمعنا أبدا. إن الطاعة بدون سمع طاعة صماء بكماء عمياء لا تبصر ولا تسمع ولا تتكلم، وهي طاعة مرفوضة. نحن مطالبون بشيئين: الشيء الأول والأهم أن نسمع، أن نسمع. الشيء الثاني والمهم أن نطيع. إن أطاع بدون سمع كان مقلدا فكان مرفوض العمل. إنما نحن مطالبون بالسمع أولا، أن نسمع الأدلة وأن نسمع البراهين وأن نسمع الحجج وأن نسمع المواعظ وأن نبحث ما نسمع وأن نفهم ما نسمع. وإذا كان النطق مهم فإن السمع أهم. أن تسمع وتدرس وتبحث وتفهم ثم تنفذ. السؤال الثاني: سمعنا وأطعنا. الواو لمطلق الجمع، يعني السمع والطاعة معا. يعني نحن لا نعطي فترة للسماع وفترة للطاعة، بمعنى أن نخصص لك 10 سنين تسمع، بعد ما تبلغ الرشد يديك 10 سنين تدرس وبعدين تبقى تنفذ. لا، أنت مطالب فورا بالبحث وبالدراسة، ومطالب فورا بالتنفيذ. كل قبلنا سمعوا ولكنهم لم يطيعوا. هناك ناس يسمعون ولا يطيعون، وهناك ناس يطيعون ولا يسمعون. أما الذين يطيعون ولا يسمعون فهؤلاء سماهم الله الضالين. وأما الذين يسمعون ولا يطيعون فهؤلاء سماهم الله المغضوب عليهم. وإذا نحن حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اننا نرفض في وقت واحد الطريقين، طريق المغضوب عليهم الذين سمعوا ولم يعملوا ولم يطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا وهم اليهود. كذلك نرفض المنع الثاني وهو منع الذين يعملون بلا علم، وان كان هذا الفريق موجود في زماننا او الفريقين موجودين في زماننا. عندنا علماء يعرفون الاحكام لكن لا يعملون، وفي الوقت ذاته عندنا من يعمل بجهل. ومثالهم فيما ارى الصوفيه، فالصوفيه قوم يعملون كثيرا ربما يقضون ليله كامله في ذكر، او ربما يقيم الواحد منهم عمرا في قبر، او ربما يعتكف الواحد منهم في مئذنه قديمه، قد يكون هذا، لكنها كلها اعمال بدون علم، فهي حجة على صاحبها ووبال عليه ولن يتقبلها الله سبحانه وتعالى. وقالوا سمعنا واطعنا، المؤمنون يعلنون هذا الاعلان، السمع والطاعة، السمع الفهم عن الله ورسوله، والطاعة الطاعة لله ورسوله، ولا طاعة بدون سمع ولا سمع بدون طاعة. قالوا سمعنا وعطينا، ليه لذلك؟ آمنوا سمعوا وأطاعوا، هل بقي شيء؟ بقي كثير. اسمعوا ماذا بقي؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي بقي، أن يغفر الله. يغفر لمن؟ إن الكلام أيها الناس عن الرسول وعن المؤمنين، وهذه الآية أول ما قيلت لصحابة رسول الله. إذا فالكلام موجه إلى الرسول وصحابته، فهل الرسول في حاجة إلى أن يستغفر؟ وهل الصحابة في حاجة إلى أن يستغفروا؟ إلى أن يطلبوا المغفرة؟ نعم، إن أعظم الخلق وهو رسول الله كان يقول للناس وإنه ليران على قلبي، وفي رواية ليران على قلبي، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا هو رسول الله. فما هو خبر المدللين من أمة رسول الله؟ المدللون الذين لا يؤمنون ولا يسمعون ولا يعملون ولا يستغفرون، ثم يقولون يا بختنا بالنبي أمة محمد على خير، ورنا ربنا ما هم عذبنا. لا والله سيعذبكم الله. غفرانك، التركيب الكلمة عجيب، غفرانك، الكف دي لها معنى، لم توضع هنا اعتباطا، وبعدها كلمة اللي يشوف يقول ده زيادة، ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما معنى الكاف في قوله غفرانك؟ ليه الكف هنا؟ يا رب نحن لا نريد إلا مغفرتك أنت، مش عاوزين مغفرة من حد، أنت بس، لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون، لا أحد إلا أنت، غفرانك أنت وحدك. إنهم في هذا يعلمون الحقيقة، والله يعلمهم هذه الحقيقة، يعلمون أن المغفرة التامة الكاملة الشاملة لا تكون إلا له وحده. ما معنى كلمة مغفرة؟ المغفرة هي الستر وعدم الفضيحة. غفرانك، استرنا يا رب، استرنا يا رب في الدنيا وفي الآخرة. وهناك فضيحتان، فضيحة دنيوية وفضيحة أخروية. الفضيحة الدنيوية صعبة، صعبة جدا، كل واحد منا يحب أن يكون مستور الحال حتى في طعامه وشرابه، يحب أن يكون مستور الحال، لا أحد يعرف إن كان في هم أو في فقر أو في تعاسة، يحب أن يخفي كل هذا عن الناس. من باب أولى هو يحب أن يخفي عيوبه ومساربه على الناس. وقع في خطأ لا يريد أن يطلع الناس على خطأ. أيا كان هذا الإنسان صفيقا أو متنجحا فهو لا يتمنى أن يطلع الناس على جرائمه ومسالبه، وكلنا جرائم وكلنا مسالب. لو ظهرت جريمة واحد منا أمام الناس، وبخاصة إذا كان من ذوي الحيثيات، كيف يكون حاله؟ كيف يلقى الناس؟ إنها فضيحة كبيرة مخجلة محزنة. هذه فضيحة الدنيا. أما فضيحة الآخرة فهي أشد وأنسى. هي الفضيحة التي تذل وتقتل. فضيحة الدنيا قد تنسى وقد تتوه. وأنسى قد تضيع في غمار الحياة وينساك الناس وينسون فضيحتك. لكن في الآخرة ستكون الفضيحة أمام من لا يضل ولا ينسى، أمام ربنا وأمام الملائكة المقربين وأمام الناس أجمعين. ولذلك كان المؤمنون يطلبون من الله ألا يخضعهم يوم العرض عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح ما هي فضيحة الدنيا وما هي فضيحة الآخرة، ووضح هوان فضيحة الدنيا وشدة فضيحة الآخرة حينما قال في آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت سلبت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء، ومن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. الرسول مريض، حملوه وضعوه على المنبر، ماذا يريد الرسول أن يقول للناس؟ لقد أصر الرسول أن يخرج من حجرته مكان مرضه. طلبوا منه أن يظل، ماذا تريد أن تقول يا رسول الله؟ لقد أنست في الصلاة، حتى الصلاة إذا سبتها الناس بتصلي، أبو بكر بيصلي يا رسول الله. أنت مريض يا رسول الله لا تستطيع. لكن رسول الله يحس أن هناك عبئا لا بد أن يتخفف منه، وأن هناك كلمات أخيرة لا بد أن يفرغ منها، وحملوه ليقول الكلمات الأخيرة. ووضع صلى الله عليه وسلم على المنبر، المنبر الذي طالما حن إليه وأحبه. وقف رسول الله على منبره الحبيب وأمام الناس جميعا، الجيل الذي رباه، أشرف جيل وأهدى جيل وأنظف جيل وأطهر جيل. ثم قال لهم: أيها الناس، من كنت سلبت له مالا إلا كنت خدت منه، وأنت يا رسول الله تأخذ مال الناس. من كنت سلبت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء، ومن كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. ظهري يجلدني، ما هذا يا رسول الله؟ سكتوا، لا أحد ينطق، الكل يخنقهم البكاء، لا أحد يستطيع أن ينظر لرسول الله في هذا الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع هذا الصمت المطبق. أيها الناس، فضوح الدنيا أول من فضوح الآخرة. وكلمة فضوح يعني فضيحة. فضيحة الدنيا أول من فضيحة يوم القيامة. غفرانك، استرنا بسترك أنت، وسترك جميل وحبيب، ولولا هذا الستر لما استطعنا أن نعيش. إن كل واحد منا يثق في الآخر، ولو كشف كل واحد منا لصاحبه لرجمه. إنه ستر الله، ستره الجميل وغفرانه. غفرانك، غفرانك أنت، لأنه ليس هناك أحد يملك المغفرة غيرك. طب ما في ناس كثر في دار الفضائح في الدنيا، في كثير، لكن التغطية اللي عملوها كنكيجي بعد قليل. ياما عظماء وزعماء اتغطت فضايحهم لكن اتقطعت وانكشف كل شيء. وهكذا الحال، تغطية البشر غير تغطية الله، غفران البشر غير غفران الله، صناعة البشر غير عمل الله. بنغطي، بنصرخ كرامات، بنقول اغاني، وبعدين الاغاني بطلت، بقت محفوظة دلوقتي في سجلات الاذاعة، ما عادتش بتطلع خالص، وما عادتش هتطلع لا صباح ولا غيرها ولا عايز اي حاجة، انتهى. والكتب راحت، الكتب ما عاد حد بيطبعها ولا بيعيد طبعها، والاناشيد القومية راحت، وياما حاجات كتير راحت، وتعرى الناس امام الحقيقة. هذا هو اسلوب البشر. لكن ستر الله، من ستره الله لا يفضحه الناس. ونبه على نقطة مهمة يقع فيها كثير من الناس، وهو موضوع تتبع العورات. ناس من هوايتها الفضيحة يتتبع العورات، اشوف فلان من الناس يهمني اعرف اسراره، احب ان نكشفه. يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين امنوا، وراء اشوف ايه المستخبي. طب انت مالك، مالك ولهذا دعوا الناس يسترهم رب الناس. ولذلك نجد الرسول يهدد هؤلاء الذين لهم اناف الكلاب، لهم طبيعة مناخير الكلب، يحب يتشمم بها الرمم. الله يقول لهؤلاء: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. تفتكرش انك انت نظيف الناس كلهم مسخين، لا، كلنا في الهم سواء، كل واحد منا له اخطاؤه، كل واحد منا له عيوبه، وكلنا نسأل الله ان يغفر لنا. غفرانك، غفرانك انت وحدك، فالامل فيك، فيك وحدك. وبعدين قالوا له ربنا، طب ربنا لذيذ ايه؟ ما غفرانك يعني يا ربنا، غفرانك ربنا، لا ده كلمة جميلة جدا وفي مكانها. قالوا يا ربي انت غفرت لنا قبل ما نعمل حاجة خالص، قبل ما نتخلق خلقتنا، ما كنا عملنا حاجة يا ربي لما اتخلقنا. المؤمنون يرون في خلق الله لهم غير ما يراه الكافرون. الكافر نظرته للخلقه ايه؟ ما خدنا جدني هنا ليه؟ ما ابتسرنيش؟ جدني يعذبني؟ جدني للفقر وللموت؟ ليه عملت فيها كده يا رب؟ قالوها الكافر. انما المؤمن تعرف ينظر للموضوع نظره اخرى. بينظر الى ان الله اصطفاك انت بالذات. انت يا فلان ابن فلان اصطفاك الله بالذات لتكون حيا ولتكون انسانا. هذه في حد ذاتها نعمة. هذا الحجر لم يحصل على شرف الاصطفاء. الحمار لم يحصل على شرف الاصطفاء. لكن انا بالذات الله ذكرني واصطفاني لكي اكون حيا وانسانا وخليفة. اي نعمتنا هذه نعمة كبيرة. هل كنت قد عملت عملا صالحا ليصطفي لله؟ كنت عملت اعمال كبيرة ابدا، ومع ذلك الله انعم علي بدون سابق عمل. المؤمنون يقولون لربهم: يا ربنا، يا من ربيتنا وانعمت علينا بغير سابق عمل، نحن قد عملنا شيئا قليلا، فبفضل هذا الشيء القليل اغفر لنا وارحمنا. غفرانك ربنا واليك المصير، مهما طال العمر اليك المرض، مهما طال الزمان بنا اليك ترجع الامور. وهذا اقرار لهم منهم باليوم الاخر، اليوم الاخر الذي تحق فيه الحقوق ويؤخذ من كل انسان جنايته. غفرانك ربنا واليك المصير. الايه الاخيره لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله في الآية الثالثة يوضح اسلوب العمل في الاسلام، اسلوب العمل التكليف اساسه ايه. فنجد ان هناك اسس للتكليف مر منها اساس فيما مضى، حيث وضحنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا اساس من اسس التكليف. الاساس الثاني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاساس الثالث لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نرتب هذه الاسس الثلاثه تكون كالاتي: ان الله سبحانه وتعالى اولا كلف العالمين بعبادته وخشيته وعمل الصالح، هذا التكليف ليس لمصلحه الله ولكن لمنفعه البشر، مش لله لك انت. ثانيا ان هذا التكليف بالرغم انه من مصلحتك انت تثاب عليه، هذا الثواب الذي تثابه ليس فرضا على الله ولا جبرا على الله لانك لا تستحقه، وانما هو من الله رحمه وتفضل. ثالثا ان هذا العمل الذي كلفك الله به لا مشقه فيه ولا مضره، فهو لمصلحتك ومنفعتك، ثم هو في طوقك وقدرتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والوسع هو الطاقه والقدره، يعني الا ما كان في وسعها وقدرتها وطاقتها. الاساس الرابع ان هذا العمل الذي يعمله الانسان الاساس فيه ان مسؤوليه شخصيه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وانه كما ان احدا لم يسرق ثوابك يوم القيامه فكذلك لن يكون هناك احد يتحمل عذابك يوم القيامه. هل يقبل واحد منكم ان يتنازل عن ثوابه يوم القيامه حتى لمحمد بن عبد الله؟ لا احد يقبل، لا احد يقبل ان يقال له يوم القيامه تتنازل عن الجنه وتذهب الى النار من اجل أن تعطي هذا لرسول الله؟ يقول لك لا، أنا أريد أجري، أريد الجنة وأحرم من النار، وقد عملت في الدنيا لهذا. لكن من المصيبة إن كلهم يهربوا من النار ويتركوا تبعتها على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه سينقذنا من العذاب وسيجعلنا نهرب من العذاب، وكذبوا وكذبوا. فهذا هدم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الأساس، لأن أساس شريعة محمد من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة هباء من الخير سيراها، ومن يعمل مثقال ذرة هباء من الشر سيراها، ولن تضيع ولن تهمل ولن تدلس. لكنهم قالوا هذا، حذروا شريعة محمد إلى شريعة الصوفية التي قالت لهم يا بختنا بالنبي أمة محمد على خير، يا راجل سيبك ده أهل الله هيتبركوا بينا، هيتحملوا حملتنا، ده أمة اللي شايلنا، ده لولا أمك كانت خربت الأرض، وكذبوا. فليس هذا في دين الله، إنما أساس دين الله قوله، قالها محمد لابنته وبضعته وأحب الناس إليه، قال لها يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت اعملي فلن اغني عنك من الله شيئا. محمد بنت محمد، امال انت والسيد البدوي حالتكم ايه؟ كيف حالك مع السيد وامداد السيد وبركات السيد وغلوس السيد اللي شيلاكم، السيد اللي بيرزقكم، اللي بيحييكم، اللي بيمرضكم، اللي بيموتكم، الذي بيده الامر كله، ماذا فعل لكم؟ اعملي فاني لن اغني عنك من الله شيئا. كلام ده كلام رسول الله، مش كلام الدراويش ولا كلام الاوراد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف ربنا بيعلمنا حاجه حلوه جدا، بيعلمنا اربع دعوات نقولهم. خد بالك بيعلمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في الدعاء الرابع واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأدعية الأربعة منها ثلاثة مصدرة بكلمة ربنا والرابع غير مصدر بكلمة ربنا. الورد، ورد ربنا يعلمه لنا، علمنا الورد ربنا علمنا، قال لنا قول كده هدي وردك، لكن قلنا له لا استنى اما الشيخ البرهاني ألف لنا ورد، استزلم نقشبند القوج العفاريت الزرق الكتار اللي بتقول ومصيبتهم كبيره ومش هتخلص، والغريبه ان كلامنا تقيل على قلبهم ربنا يوجع قلبهم، وهنسأوا عايزين كلامنا تقيل على قلبهم مش هنسيبهم ومش هنترك كلمه الله، ونحن نقولها بصدر مفتوح منشرح لا نقولها سرا ولا في الظلام، نقولها علانيه ان هؤلاء حادوا عن طريق الله وبعدوا عن شريعه الله وانهم حادوا الله وانهم شرعوا شرعا لم ياذن به الله، وهؤلاء نحن بريئون منهم ونبرا الى الله منهم. نقولها بفضل الله وهنقولها هيقولوا لنا بطلوا لانهم يملكوا هذا، يملكوا انهم يسحبوا الميكروفون من قدامنا، يملكوا انهم يصلوا المسجد او يحولوه للقطاع العام ويحولوه مسجد تعاوني، يملكوا هذا كله. وبرغم هذا كله سنظل نقول، هنقول من على التريكوار، هنقول في الشارع، هنقول في الحاره، هنقول للناس احذروا هؤلاء يعتدون على دينكم ويعتدون على قرانكم ويعتدون على سنه نبيكم اينما تقفوا اخرجوا وقتلوا تقتيلا. سنظل نقولها اينما كنا ولا نخاف احدا، لان كما قلت لكم فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، وكما قلت لكم ان المغفره الثابته التامه هي مغفره الله وليست مغفره البشر. ان البشر قادرين على صناعه الاصنام لكن الاصنام لا تعيش، ان البشر قادرين على تفريخ الكرامات الكاذبه واطلاق البخور تحت اقدام الالهه المدوره، لكن كل هذا لا يبقى، انما الذي يبقى هو الحق، ونسال الله ان نكون مع الحق، نحول معه حيث حال ونصول معه حيث طال. ولا ترهبنا كلمات السادة النجوم، فكل كلام يخالف كلام الله تحت اقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. هم يستغفرون الله ويسالونه الا يؤاخذهم في النسيان والخطا. النسيان والخطا، النسيان والخطا، فما بالك بالذين يقعون في العمد. يقول يا رب لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. في الخطا والنسيان ده هو الخطا فيه عقوبه. ثم الرسول قال ان هذا مما رفع عن هذه الامه السهو والخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وبرغم ما في هذا الحديث من كلام فقد ضعفه بعض الائمه العلماء وحسنه البعض الاخر لكثره رواياته، لكن النسيان والخطا يعاقب الانسان عليه. كيف نجمع بين الايه والحديث؟ الحديث بيقول ده مرفوع عن الانسان، لكن الايه بيقول لا، بدليل انك انت تدعو الله الا يؤاخذك. فكيف تدعو الله الا يؤاخذك بشيء انت غير مؤاخذ عليه؟ ازاي؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اذا كان النسيان مفاجئ، نسيان مفاجئ او خطا مفاجئ، فانت لا تؤاخذ عليه. لكن النسيان اضرب مثل، انت جلبيتك نجسه وانت عارف ان جلبيتك نجسه، وبعدين الميه متاحه وتقدر تطهرها، كسل وسبت الموضوع فتره وانت فاكر، وبعدين نسيت وصليت فيها، غلطان ولا لا؟
غلطة لأن كان عندك فترة طهارة.
إذا نحن حينما نسأل الله ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بمثل هذا النسيان الذي يقع فيه كثير من الناس، ثم إن مسألة النسيان نفسها لا تليق بالبشر أمام الله، من صحش للبشر إن هم ينسوا أمام الله. ولذلك كانت غلطة آدم النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي ولم نجد له عزما فأوخذ بهذا النسيان. ليه؟ كيف يؤاخذ الإنسان بالنسيان؟ لو أن رئيس الدولة أصدر لك قرار أو وضع لك أمر يومي أو كلفك بعمل معين أكنت تنساه؟ إن العمل إذا صبر من إنسان عظيم لإنسان أقل لا ينساه بل يهتم به بل يجعله أول كل شيء، فهو دائما يتذكره لأنه أمر صدر من أعلى. إذا كان هذا بالنسبة للأوامر الصادرة من البشر إلى البشر، إذا ماذا نفعل بالأوامر التي تصدر من الله إلى البشر؟ كيف ننساه؟ ولماذا نسينا هذه الأوامر بالذات؟ وإنت لو أن تلقيت أمر مش هقول من مستوى رئيس الدولة، لا تكفي عليك أوي المدير العام، لو أن المدير العام أصدر لك أمر سواء كان بخير أو بشر مش هتنام الليل بتفتكر أمر المدير العام. قال لك تيجي الساعة 7 وعندك أوفر تايم مش هتروح للغدا وهتسندك لأن في حالة طوارئ وفي شغل مستمر، بتروح وتبقى فاكر وتوظف أمورك على هذا الأساس. فكيف تنسى امر الله سبحانه؟ كيف تنسى امر الله؟ وكيف تخطئ ومعك كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح كل شيء وتوضيح كل شيء؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. اصر يعني ثقل، اعداء ننوء بها، تكاليف شاقة لا تحملنا بها يا ربي كما فعلت بالأمم السابقة كاليهود ومن على سكرتهم. في سؤال لا يسأله مؤمن هو، طب ليه ربنا حمل اليهود ما لا يطيقون وحملهم فوق الطاقة جعل لهم التوبة قتل النفس تطهير الثياب انهم يحرقوه الى اخر هذا، لماذا حمل الله اليهود هذا؟ الله أجاب على هذا في القرآن فقال، فبظلم من الذين آدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سؤال ثاني مترتب على هذا السؤال، طيب ما معنى ثقل التكاليف؟ عقوبة وتأديب لنفوس معينة. السؤال ده اللي هو بيتورط فيه كثير من الناس، لماذا هؤلاء الناس بالذات يخلقهم الله على هذه الطبيعة المعينة؟ وهذا سؤال يجر إليه الشيطان، ومعناه أننا مستعدون لأن نعلم علم الله وأن عقولنا على استعداد لاستيعاب علم الله، وهذا لا يطيقه البشر لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أمور نفسه فضلا عن أن يعرف أمور ربه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تكلفنا تكاليف شاقة. طيب فهمنا دي، ربنا ولا تحمل علينا اصبرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طب ما يجي دي لا تحمل علينا اصبرا يعني لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فكيف يكرر الكلام؟ هذا لا، ده الاولى بمعنى التكاليف، لا تحمل علينا اصبرا يعني لا تكلفنا تكاليف ثقيلة، والثانية بمعنى العقوبة، ولا تعاقبنا عقوبة لا نتحملها كما عاقبت الأمم قبلنا، لأن عقوبة الله التي كانت تنزل على الأمم السابقة كانت عقوبات ساحقة ماحقة. فنحن نسأل الله ألا يعاقبنا مثلهم، وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال، وأسألك ألا تعذب أمتي بسنة عامة يعني بهلاك عام، وألا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد،
واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن اسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسجي بعضهم بعضا. اذا الدعاء الثاني المقصود به الاخر في التكاليف، والدعاء الثالث المقصود به ان الا يعاقبهم الله بعقوبه لا يطيقونها ولا يتحملونها. وبعض المفسرين عكس، جعل قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا المقصود به العقوبه، وجعلوا قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قالوا ان المقصود به التكاليف الشاقه. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. دعاء الاخير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الثلاثة مش بمعنى، دي معنى ودي معنى ودي معنى. فاعف عنا سامحنا، سامحنا واعف عن سيئاتنا. هذا عفو حسي لكن آثار نفسية، آثار نفسية اغفرها يا رب. لأن أنا برضو لما أروح لربنا يوم القيامة مجرم ويعفو عني هيكلم قلبي كله، ليه ما أطعتش؟ ليه ما كنتش زي الناس المضاد الصالحين دولا؟ إذا فأنا أطالب الله أن يلحق عفوه بمغفرة، فلا يفضحني ويجعلني أنسى هذا الذنب أو أنسى التقصير الذي وقعت فيه. إذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا حسيا ونفسيا، اعف عنا اغفر لنا ارحمنا، ارحمنا يا رب. ورحمة الله المعدة كما أنبأنا رسوله، إن الله قسم رحمته 100 جزء، جعل في الدنيا جزءا واحدا به يتراحم الناس، حتى إن الفرس ترفع غلفها عن ابنها حتى نبنت، أما 99 الأخيرة فيضم إليها الرحمة التي كانت في الدنيا ثم يجعلها كلها رحمة للمؤمنين في القيامة. نسأل الله أن يشملنا بهذه الرحمة. الكلمة الأخيرة في سياق السورة، أنت مولانا سيدنا، أنت تتولى أمورنا، مولانا أنت، مولانا مش السيد البدوي، أنت الولي مش السيد البدوي الولي أبدا، أنت أنت وحدك الولي، أنت مولانا وأولادنا، أنت الخالق الرازق، أنت الذي ندعوك ونحلف بك ونسترزقه وسنستنزل رحماتك، انت مولانا. وبعدين فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. في الاخر ما جاتش في الاول ليه؟ ما جاتش في اول دعاء ليه؟ ربنا انصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وبعدين نقول الكلام كله. لا، الاول امنوا اعملوا نظفوا نفسكم، وبعدين اسال النصر على القوم الكافرين. انما يا اخي تسال الله ان ينصرك على القوم الكافرين وانت بتعمل اعمال القوم الكافرين؟ لا بد قبل ان تسال الله ان ينصرك على القوم الكافرين شوف ايه الفرق بينك وبين القوم الكافرين. انت بتحارب اليهود، شوف ايه اللي بينك وبين اليهود الاول، ايه الفرق بينك وبين اليهود؟ لا الفرق، عنده قوانين وضعية، انت عندك قوانين وضعية، بل بالعكس قوانين وضعية مع التوراة برضه بيسرق شوية كده من التوراة المدورة اهو محتمل التوراة، لكن انت مفيش. هو بالقوة البدنية والمادية غني وقوي، انت مفلس وضعيف. اخلاق الجفت، انت اخلاق الجفت. اذا علشان اقول اننا قوم كافرين واحنا قوم مسلمين لازم نكون صرحاء مع انفسنا، لازم نعمل عمل المسلمين لنكون قوما مسلمين، وينصرنا الله على القوم الكافرين. جاء السؤال في الاخر مش في الاول، ودي طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو في الاخر في بدر بعد ان اعد كل شيء واستشار اصحابه وصف الصفوف وجند الجنود وعمل كل شيء وقف يدعو الله. ما كان يدعو الله وخلاص، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قادر يقدر يدعي ربنا يسلطها عليهم.
لكن لله سنن، لله سنن،
احنا اخبطنا السنن. تلقي الخطيب واقف على المنبر بيقول موال، اللهم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبيقدم ثلاث حسابات كل يوم جمعه، والمصلين عاملين مظاهره صاخبه امين امين امين، لا هو بيبطل ولا هم بيبطلوا، بعدين بيقعدوا يقول لهم ربنا اهلك الكفره، والكفره بيفحلوا بيقوا، والظاهر الكفره اصبح دعاء الخطيب ما بيأثرش فيهم ابدا، ما بيأثرش لانه هاجم. الخطيب هاجم والجمهور هاجلون. مسألة ليست مسألة الدعاء فقط، وانما قبل الدعاء ومع الدعاء وبعد الدعاء عمل، بدون عمل انما هو عبث لا قيمة له. حينما تقول انصرنا على القوم الكافرين، تدرس اخلاق الكافرين، اعمال الكافرين، سلوك الكافرين، وتبتعد عنه، وتدرس احوال المؤمنين واخلاق المؤمنين وسلوك المؤمنين وتلتزم به. هذا هو الاسلوب. قال المفسرون ان قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين مقصود به النصر بالحجة والنصر بالسيف، يعني نحن لا نسأل الله نصرا واحدا، انما نصرين، نصر بالحجة ان تكون حجتنا اعلى، نصر بالعلم يكون علمنا اعلى، نصر في الغنى يكون احنا اغنى، نصر في الاخلاق تكون اخلاقنا ارقى، نصر في الحضارة تكون حضارتنا اثبت، نصر في السيف تكون قوتنا وسيفنا اعلى. هذا هو النصر الذي نسأل الله ان يرزقنا اياه. اما نصر الدراويش المغفلين فسيستمرون يدعون ولن يرزقوا نصرا ولن يؤتوا نصرا. نحن نسأل الله ان يعطينا القوة حتى ننتصر على القوم الكافرين، وان يثبت اقدامنا على طريق الحق حتى ننتصر على القوم الكافرين، وان يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن والقيام بالقرآن حتى نتميز عن القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.